السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج رمضانيات الذي نصل فيه مع سماحة الشيخ محمد كنعان، نستفيد من علمه ونموره وفقهه في علومه الدينية والدنيوية. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما علمت وكما نعلم جميعا أن اليوم هو مناسبة في شهر رمضان، مناسبة حزينة يعني فيها ضرب الإمام علي عليه السلام على رأسه في هذه الليلة. لا شك لديك مقدمة حول هذا الموضوع ولدينا أسئلة أيضا، الكلمة لك تفضل.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والحمد حقه كما يستحقه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم ولنا الأجر في ذكر الضربة التي تهدمت بها أركان الهدى عندما انبعث أشقى الآخرين ليخضب لحية المولى علي بن أبي طالب عليه السلام من دم رأسه في مثل هذه الليلة، ليقضي بذلك على أمة كاملة، إن إبراهيم كان أمة قانتة. نقول هذا ونحن نقصد ما نقول، لا لشيء إلا أسوة بكتاب الله وسنة نبيه. في هذه الليالي المتتالية والتي هي ليالي القدر 19 و21، وقبل أن نصل إلى 23، يطيب لي إخوتي المشاهدين أن أرافقكم فيها بذكر الوصي عليه السلام، لأسرد لا لأحلل، فإن التحليل يجمد أمام السرد، وليس من يملك النص بحاجة إلى الاجتهاد لا فيه ولا من حوله. وإن كنا نعتقد أن بعض الأشخاص هم فوق النصوص، بل هم النصوص، ولغيرهم أن يجتهد فيه ويتمحل له، ولكن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فسنبدأ بإقرأ، وإقرأ الليلة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. رواه الحاكم في مستدركه، والخطيب البغدادي بأربع طرق، وابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر في تهذيب التهذيب، والمتقي في كنز العمال، والمناوي في فيض القدير، وغيرهم كثيرون. ولعل أول ما يجب أن يعرفه المرء من مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن يلج من خلال بابها، أن يتعرف على ربه وخالقه، وأن يكون موحدا له توحيدا راسخا بعيدا عن الخطرات والظنون. فلنحرك حلقة الباب إذا لنجد كيف يعرفنا علي عليه السلام على الخالق جل وعلا، فنجده يقول: الحمد لله الذي لا يسره المنع والجنود، ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مغموم ما خلاه، ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا حمده من أشار إليه وتوهمه، كل معروف بنفسه مصنوع، وكل قائم في سواه معلوم، فاعل لا باضطراب آلة، مقدر لا بجول فكرة، غني لا باستفادة، لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أجله، بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، باب النور بالظلمة والوضوح بالبهمة والجمود بالبلل والحرير بالسرد، مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متباينتها، مقرب بين متباعداتها، مفرق بين متدانياتها، لا يشمل بحد ولا يحسب بعد، وإنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها، منعتها منذ القدمية وحمتها قد الأزلية وجنبتها لولا التكملة، بها تجلى صانعها للعقول وبها امتنع عن نظر العيون، لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه من هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه ويتحدث فيه ما هو أحدثه، إذن لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنهه ولامتنع من الأزل معناه، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، وللتمس التمام إذ لزمه النقصان، وإذا لقامت آية المصنوع فيه، ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه، وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره، الذي لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول، لم يلد فيكون مولودا ولم يولد فيصير محدودا، جل عن اتخاذ الأبناء وطهر عن ملامسة النساء، لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفتن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه، ولا يتغير بحال ولا يتبدل في الأحوال، ولا تبليه الليالي والأيام، ولا يغيره الضياء والظلام، ولا يوصف بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعضاء، لا بعرض من الأعراض ولا بالغيرية والأبعاد، ولا يقال له حد ولا نهاية ولا انقطاع ولا غاية، ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهويه، أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله، ليس من الأشياء بوالد ولا عنها بخارج، يخبرك لا بلسان ولا هواك، فيسمع لا بخروق وأدوات، يقول ولا يلفظ، ويحفظ ولا يتحفظ، يريد ولا يدمر، يحب ويرضى من غير رقة، ويبغض ويغضب من غير مشقة، يقول لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه، ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل ولا له عليها فضل، فيستوي الصانع والمصنوع، ويتكافأ المبتدع والبديع، خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه، وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم، وحصنها من الأود والإعوجاج، ومنعها من التهافت والانفراج، أرسى أوتادها وضرب أسبابها واستفاض عيونها وخد أوديتها، فلم يهم ما بناه ولا ضعف ما قواه، هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته، وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته، والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزته، لا يعجزه شيء منها طلبه، لا يعجزه شيء منها طلبه، ولا يمتنع عليه فيغلبه، ولا يفوته السريع منها فيسبقه. إن رجلا أيها الإخوة يدلنا على عظمة ربنا جل وعلا بمثل هذا الوصف الدقيق، وسبت هذا الكلام الرقيق فهو خليق أن يكون بابا للمدينة. وأي مدينة حصينة هي تلك؟ مدينة أشرف خلق الله الأمين على وحيه. نعم، ومن أراد المزيد فليغرف من نهج بلاغته ومنبع فصاحته، لا بترتيب الحروف فحسب، بل برقي المعاني وجلالتها ودقة المباني وسموها. إن رجلا كهذا تخضب لحيته في مثل هذه الليلة بدمه، قليل أن ينادى عليه المنادي، تهدمت والله أركان الهدى. ولو أردنا أن نتعرف على المدينة نفسها فمن خلال الباب أيضا وأيضا، وطالما أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الحجة الكبرى، فكيف يبرز الحجة الحجة وكيف يتحدث المعصوم عن المعصوم وهو القائل: وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العدد، ويصف فيما يصف أيضا حال الناس قبل بعثته المباركة ليعلم الخلق من أي بلاء استنقذنا الله بمحمد صلى الله عليه وآله، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات، والناس في فتن انجذم فيها حبل الدين وتزعزعت سواري اليقين واختلف النجر وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمي المصدر. ثم يقول: بعثه، أي لرسولنا محمد صلى الله عليه وآله، بعثه الناس ضلال في حيرة وخابطون في فتنة قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارة في زلزال في الأمر وبلاء من الجهل. فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. ثم يصف عليه السلام ذات النبي صلى الله عليه وآله ليقول: مستقره خير مستقر، ومنبته أشرف منبت في معادن الكرامة ومماهد السلامة، قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار وثنيت إليه أزمة الأبصار، دفن الله به الضغائن وأطفأ به الثوائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة، كلامه بيان وصمته لسان، بعثه بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن عبادة الشيطان إلى طاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه ليعلم العباد ربهم إذ جاهلوه وليقروا به إذ جحدوه وليثبتوه بعد إذ أنكروه. ولقد حاز الإمام عليه السلام شرف تجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله بعيد وفاته، ثم نعاه بحرقة لا تختصرها الكلمات ولا تحيط بها المعاني، فقال: بأبي أنت وأمي، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار السماء، خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك، وعممت حتى صار الناس فيك سواء، ولولا أنك أمرت بالصبر لأنفدنا عليك ماء الشؤون، ولكان الداء مماطلا والكمد محالفا وقلالا، ولكنه ما لا يملك رده ولا يستطاع دفعه: بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بعدك. ثم علم الناس كيف يصلون على نبيهم ويستمطرون بصلاتهم عليه شآبيب رحمة الله تعالى، فقال عليه السلام: اجعل شرائف صلواتك ومواني بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فطلع قائما بأمرك مستوفيا في مرضاتك غير ناكل عن قدم
ولا واه عن عزم، واعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أوري قبس القابس وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد خوابات الفتن والآفات، وأقام موضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعثك بالحق، ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم أعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأتمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة، ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعاء ومنتهى الطمأنينة. وتحة الكرام، انتهى كلامه. أيها الإخوة المشاهدون، لقد سمعنا بعضا من علي عليه السلام في رؤيته لربه ولرسوله، وما لم نسمعه أكثر، بل وما خفي علينا كذلك. هكذا تكون أبواب مدن العلم زاخرة بمفاتح الغيب التي ارتضى سبحانه وتعالى أن يخص أولياءه بها. ولولا هذه الرشحات الربانية والومضات الإلهية لكان أفلح من جعل مال الله دولا وعباده خولا، ولا أصبح الملك العضود في الإسلام سنة لا يستطيع أحد خلاله أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو أن يعبد الله حق عبادته. إن إماما كعلي عليه السلام، وهو الذي نزه الله تعالى عن لحظات العيوب وأعطى لحبيب الله ورسوله هذا البعد العميق في نفوس وعقول من يسمعه، لخليق بأن يكون عاما تستفيد منه الإنسانية كلها دون استثناء. وفي ليلة ضرب رأسه الشريف في مسجد الكوفة نردد مع صدى السماء: تهدمت والله أركان الهدى.
نعطيك العافية سماحة الشيخ على هذه المقدمة التي مزجت فيها ربما بين رؤية مثل تفضلت يعني نظرة الإمام علي عليه يعني السلام لخالق الكون، وأيضا إلى نبيه خاتم المرسلين. خليني انطلق شوي من المقدمة. يعني تحدثت وقلت أن هذا بعضا مما ورد عن السلام الإمام علي في وصف أو نظرة الإمام علي إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا تحدثت بدأت بالعلم؟ يعني لاحظت شغلي بدأت أنت بإقرأ و جماعة بين العلم، انطلقت من هذه النقطة.
نعم.
شو السبب؟
بالحقيقة يعني في ليلة ضرب فيها المولى علي بن أبي طالب مصيبة عظيمة جدا. لماذا؟ نهواه لأجل ماذا؟ نهواك لا لشيء سوى أنك من أحمد أخ ووزير. نوالي ونحب عليا لا لموروث تاريخي نختزنه، نحن لم نجد آباءنا على أمة فتبعنا آثاره إطلاقا، نحن دعاة حق أتباع حق. أردت أن أصور في هذه الليلة الوحدانية عند علي والنبوة عند علي. ماذا تمثل ألوهية الإله؟ كيف يمكن أن يعرف الولي الوصي ربه؟ هل يعرف الله كما يحلو للبعض أن يكون جسما أو قريبا من جسم أو ذا أبعاد أو ذا جهات؟ هذا الله الذي دلنا عليه علي بن أبي طالب
بهذه البلاغة التي سمعناها،
تلك البلاغة التي تصح بلا أدنى ريب أن تكون تفسيرا أو حديا لآيات الوحدانية في القرآن الكريم.
رح يكون محور حديثنا وتكمل الكلامات. خلينا نأخذ أول اتصال. سمعت الشيخ من لونة من سوريا، تفضلي.
ألو، مساء الخير.
مساء النور، تفضلي.
كل عام وانتم بخير ورمضان كريم.
انت بخير تفضل.
في عنا سؤالين لفضيلة الشيخ مولانا، رمضان كريم علينا جميعا.
عليكم ان شاء الله.
اول سؤال، شو المستحبات اللي بدها تكون هلا في بداية القدر؟ هي اليوم بدها تثلج، خلال الايام اللي رح تمر معنا في العشر الاخير من شهر رمضان كريم. والسؤال الثاني، من معجون اسنان خلال استعماله احيانا ممكن يؤدي لنزول يعني شوي من الدم من اللثة، فهل هذا مفطر ولا لا؟
اشكر مثلا
من كريم. نعم،
نريدها ثم نعود إلى ما كنا عليه حقيقة. المستحبات في ليالي شهر رمضان يا أختي الكريمة مستحبات كثيرة جدا، وتتأكد بعض الاستحبابات في ليالي القدر. ونحن ذكرنا أن ليالي القدر هي الليالي 19، وهي هذه الليلة التي نحن قادمون عليها، وهي الليلة التي ضرب فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عليه. والليلة الثانية هي ليلة 21، يعني بعد غد إن شاء الله تعالى. والليلة الثالثة هي ليلة 23. إن الله سبحانه وتعالى قد يكون من حكمته، قد يكون من حكمته أنه لم يجعل ليلة مخصوصة في هذا الشهر الشريف يرغب بها الناس، وإنما جعلها مرددة بين تلك الليالي الثلاث أو في العشر الأواخر كما يروي البعض، حتى يرغب الناس في ذلك. ولهذا أمثلة كثيرة في الشرع الشريف، مثلا إن في يوم الجمعة ساعة ما دعا الله ما دعا عبد بها الله إلا وأجابه. أي ساعة هي؟ لم تحددها الروايات، ترغيبا للناس أن تقوم بعبادة ربها في يوم الجمعة. مثلا في الروايات عندنا سيدتنا والملائكة والشيء يذكر، وأنا أتبرك بذكر سيدتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، السيدة الزهراء. هناك قريب من 10 روايات بأبي وأمي عن ذكرى وفاتها، وحاول بعض علمائنا أن يحقق في هذا الأمر في أي يوم أو في أي ليلة توفيت أو قبضت صلوات الله وسلامه عليها. فيما يروي هو أنه جاءته في المنام قالت: ما برك أن يقيم العزاء علي المسلمون 10 مرات في السنة. قد يكون هذا الأمر مطلوبا. من هنا أدخل في موضوع مستحبات ليلة القدر. طبعا في مستحبات راكبة مع كل الليالي الرمضانية كالغسل، فإنه يستحب في كل ليلة ويتأكد استحبابه في ليالي القدر. أيضا أن يصلي الإنسان 100 ركعة، يقرأ يعني ركعتين بأساليب مختلفة موجودة، يعني مرة يصلي ويقرأ في الركعتين المستحبتين مثلا الحمد، و100 مرة قل هو الله أحد، أو يقسم 1000 يعني 1000 مرة قل هو الله أحد على 100 ركعة، فتكون السورة مقسمة 10 مرات في كل ركعة. يستحب أن يقول الإنسان أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، في بعض الروايات 100 مرة، وهكذا كثير جدا من المستحبات. مستحب دعاء الجوشن الكبير وهو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتأكد استحبابه في ليالي القدر، إضافة إلى المستحب الراتب وهو دعاء السحر لأبي حمزة الثمالي، إلى غيرها من الاستحبابات التي حقيقة لا أكاد أحصيها وهي موجودة. وأفضل ما يمكن أن يراجع في هذا الباب نعم كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس الثمي رحمة الله عليه، أو كتاب المصباح للكفعمي أو البلد الأمين للشيخ الكفعمي رحمة الله عليه. أيضا قد يعني تكون هناك مستحبات لكل ليلة بحسبها، يعني ليلة 23 لها مستحبات تختلف عن ليلة
لها خصوصية،
أي لها خصوصية معينة تراجع. نعم، طالبني بعض الأخوة وهو حقيقة مطلب حق، قال: شيخنا بدل أن نأتي إلى كتاب مفاتيح الجنان ونصل إلى مرحلة يقول لنا فيها إيه فراجعه فيما مظنه، يعني هو يذكر الدعاء في أول ليلة مثلا، يقال فيأتي إلى الليلة 19 يقول
راجعه في كذا. قال له نحن عم نضيع بهذا الكتاب، فيا حبذا لو يقوم البعض بجعل أعمال ليالي القدر في كتاب واحد يحسب فيه كل ما ورد. وبالفعل استجاب بعض الإخوة لهذا وطلعت بعض النسخ في هذا، منها أعمال شهر رمضان كاملة، منها أعمال ليالي القدر بالخصوص وموجودة في الأسواق. بالنسبة لمعجون الأسنان قلنا إنه غير مفطر، يعني إذا لم يبتلع لا يفطر، لكن يجب على الإنسان حينما يقوم بتنظيف أسنانه بالفرشاة والمعجون عندما ينتهي يجب عليه أن يستفرغ الوسع في إخراج بقايا هذا المعجون حتى لا يصدق عليه أنه ابتلع معجون أسنان أو أثرا له بقايا له. سؤالك أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى نزول الدم من اللثة، من المعروف أن نزول الدم من اللثة غير مفطر، وهو بكل الأحوال لا يجوز ابتلاع الدم لأنه من النجاسات، فيجب على الإنسان أن يلفظه ولا يجوز ابتلاعه لأنه حرام من جهة، وإذا ابتلعه يفطر من جهة أخرى. أما نفس نزول الدم، نفس النزف من اللثة أو غيرها عفوا، لا يجب إفطارا على اللثة.
بالعودة للنقطة اللي كنا نحكي فيها سمعت الشيخ يعني أو المقدمة التي كانت تتحدث عن مناسبة التي ضرب فيها الإمام علي، وكنا نتحدثنا عن نقطة وكانت بدأت فيها الحديث عن المقيل
أن قول رسول الله أنا مدينة العلم
معلوم بابا.
يعني عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب، وفي رواية أخرى ولا تؤتى المدن إلا من أبوابها، وهكذا. أسهرت في نقل عما نقل، يعني تجد هذا الحديث في مصادر المسلمين جميعا باختلاف مذاهبهم وطوائفهم ولله الحمد. هذه المدينة هي مدينة محدودة، حاشا لله، هي مدينة رسول الله أشرف خلق الله الذي لا هو النعمة العظمى على الناس وعلى الخلق، كل الخلق مدينته واسعة عامرة لا تدركها عقولنا، هي مدينة متصلة بوحي الله، متصلة بعظمة الله، متصلة بسدرة المنتهى، متصلة بجنة المأوى، وهكذا. ولذا عندما قبل أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وآله أسر إلى علي شيئا، جعل فمه على أذنه وأسر له، عندما أتيح لعلي صلوات الله وسلامه عليه أن يتكلم قال علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي كل باب ألف باب من العلم. هذه المدينة حاولنا الليلة أن ندخل إلى بعض منها من خلال هذا الباب العظيم، هذا الرتاج المتين، إلى أن نتعرف على مفهوم علي، وهو مفهوم الإسلام العام لوحدانية الله سبحانه وتعالى، مفهوم علي لأخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ركزت في هذه الليلة على الوحدانية والنبوة عند علي صلوات الله وسلامه عليه، وأنت تعرف أن وقتنا ضيق، وبالكاد نستطيع أن نغطي شيئا من هذا. بعض علي، في الحقيقة أنا أطل بعلي صلوات الله وسلامه عليه على المسلمين على مساحات شاسعة من الفكر الإسلامي الممتد، ومن سمع كلامي فقد سمع كلاما نقلته عن نهج البلاغة، ولا فضل لي في ذلك سوى هذا النقل. فليصنف الناس أي رجل هو، هل يصح أن يقال له مدينة علم رسول الله؟ نعم وألف نعم، لأنه دل على بابيته لهذه المدينة بنفسه، ودل على عظمته بكلامه، وإلا أتوني بأحد من المسلمين غير رسول الله وصف ربه بمثل هذه الأوصاف، ونزه ربه بمثل هذا التنزيه، وسمى بنبيه بمثل هذا السمو، إنه بحق الوصي الأمين على القرآن على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه آثاره تدل عليه، فلتقرأ آثاره وليتعرف عليه من خلال كلماته. لا أقول من خلال أفعاله، فأفعاله بهرت العقول، ومن ينكر عليا في بدر وأحد وغيرهما فقد أنكر الشمس في رابعة
النهر. وهنا يعني في البلاغة التي سمعناها منذ قليل التي نقلتها عن نهج البلاغة وفي ترتيب الكلمات في التوصيف في كل المعاني
في التصوير الفني من أين يؤتى الكلام عليه تجده ملك الكلام.
طيب السؤال مطروح يعني وهو يعني مطروح حتى بعامة الناس تسأل من أين اتخذ الإمام علي هذه البلاغة؟ يعني نذكر والجميع يسمع بخطبة الجهاد التي أطلقها
وغيرها
كانت ارتجالية يعني لم يكن محضر لها لم يكن فجأة وارتجل وقيل أنه أفضل من ارتجل في هذه البلاغة سواء في الجهاد
أو
في
لا ريب أنه أفضل منه.
نعم لا ريب. من أين اكتسبها هذه البلاغة؟
الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منبته ميلاده موقعه إذا أردت أن تتعرف على نفسك فانظر إلى أين تنبت وبماذا تسقى. إن غلاما يولد في بطن الكعبة برأيي من لحظة الميلاد إلى لحظة الانتقال إلى الرفيق الأعلى يعني من مسجد إلى مسجد ولد في بطن الكعبة في المسجد الحرام وضرب واستشهد في مسجد الكوفة وبجوار مسجد الكوفة وبين المسجدين قصة أمة. أنا لما قلت إن إبراهيم كان أمة قانتا لا ريب عندي أن عليا كان أمة قانتا لأن هذا ما أسسه الرجل. ثم تربى في حجر رسول الله كان ينبغ اللقمة فيلقمنيها هو يقول عندما يعجن بريق رسول الله وببركة رسول الله ويمس جسده جسد رسول الله ويشمه عرفه أو عرقه على اختلاف التصحيح يرفع له من كل يوم بابا من أبواب العلم ورافق رسول الله في حله وفي ترحاله وهو غلام صغير حتى أصبح ذلك الأسد الذي يعرف القاصي والداني أن سيفه هو الذي حمى الإسلام وكان طوال حياته حليفا للقرآن قرينا للسيف زميلا للرمح لم يترك بابا من أبواب الشرك إلا وسده ولم يترك قرنا للشيطان إلا وكسره. علي بن أبي طالب يعني كيف يمكن أن أتحدث به خلال ساعة ساعة كيف يمكن لنا أن نلج إلى بابه العظمي؟ من أين تأتيه؟ تأتي إلى عظيم باذخ سؤدده في عرين السماء. الأحاديث إذا وفقت غدا إن شاء الله سأنقل ما قاله فيه رسول الله سأسرد وقلت إن لنا في السرد كفاية ولسنا بحاجة إلى التحليل فإن الرجل فوق التحالف. علي بن أبي طالب أسفي على مغناه أن يقرأه الآخرون ولا نقرأه جيدا وهم مشكورون على قراءته. يعني بالحقيقة لو اضطريت أن أذكر أسماء قرئ الرجل يعني أولم الفتاح المقصود أولم يقرأ علي بن أبي طالب جورج الرزاق وسعيد عقل وبولو السلامي أولم يقرأوا علي بن أبي طالب؟ قرأوه طبعا كل حسب اختصاصه وحسب المرحوم عبد الله العليلي قرأ علي بن أبي طالب تماما وقرأه كذلك شعبه ومحبوه ماذا بيخد بأسماء كبيرة على مساحة التاريخ. من هنا قلت إن عليا هو للإنسانية جمعاء حقيقة حذاري أن نحجمه في زاوية من زوايانا الخاصة. إنه إنسان بكل ما تستطن كلمة إنسان من روعة ومن تشريف إلهي لهذا المخلوق صلوات الله وسلامه.
على كل أمامنا متسع من الوقت خلال الأيام المقبلة
يعني
في الحلقات المقبلة سيكون لنا أكثر إطلالة على الإمام علي. في نعود إلى الأسئلة التي ورثنا سماحة الشيخ، يعني
امبارح توقفنا عند
أحد الإيميلات، أجبنا على سؤالين ولقي سؤالين. السؤال يقول، مش معروف الاسم من صاحبه، يقول: من هو أشعر الشعراء عندكم، وهل ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن أشعر الشعراء الملك الضليل؟
هذا ما روي ليس عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما روي عن الإمام علي عليه السلام أنه سئل من أشعر العرب، قال: لم يجعل لهم سبقا فيتجارون فيه، كل له، يعني بما مضمون الكلام، كل له سبق في باب. فأصر عليه، قال: إن كان ولا بد فالملك الضليل، يعني به امرؤ القيس. الرواية واردة عن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، قرأت فيما قرأت لبعض أجلائنا أنه ضعف سندها، ضعف سندها للرواية.
القيس قبل
فسئل عنه الإمام علي، يعني من أشعر العرب؟ قال: إن كان ولا بد فالملك الضليل. أشعر الشعراء عندي، لست في صدد أن حقيقة أن أصنف، لكن إن كان لي أن أقول، نعم، شعر السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، ذاك الذي يقول: إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدمه، يستحق أن يتوقف عنده مطولا.
سؤال أيضا يقول: ما أجمل وأصدق وأعظم أبيات في نظركم، وما أعظم قصيدة وأقربها لقلبكم وأكثرها على لسانكم؟
يعني سبحان الله، كأنما جاء السؤال في هذه الليلة المباركة. لعل ابن أبي الحديد المعتزلي في عينيته قد أصاب كثيرا من الوقائع في وصفه للمولى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والقول الذي ترسخ في قلوبنا: والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمعه. هو يقول، أنقل الكلام على عهدة ابن أبي الحديد، وهي عينية، عظمتها أنها عينية، لأن حرف العين لا يمكن أن يؤتى به قافية. مطلعها: يا رسم لا رسمتك ريح زعزع وسرت بليل في غراسك خروع، إلى أن يقول: هو كان في مسيرته نحو النجف، فيبدو أنه تصور شيئا أو حدث هذا الشيء فنقله. قد قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع، يا برق إن جئت الغرية فقل له: أتراك تعلم من بأرضك مودع، فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع، فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنزع، إلى أن يقول: لفيك معتقد سأكشف سره، فليصغي أرباب النهى وليسمعوا، هي نفثة المصدور يطفئ بردها حر الصبابة، فعدلوني أو دعوا، والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع، من أجله خلق الزمان وضوئت شهب كنسن وجن ليل أدرع، إلى آخر أبياته، طبعا على عهدة ابن أبي الحديد المعتزل.
الله
يخليك
يا شيخ. خلينا نأخذ أول استراحة لأن والمشاهدين استراحة مشاهدينا، ثم نعود لمتابعة رمضانيات. عودة معكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج رمضانيات. سماحة الشيخ، سؤال من محمد يقول: خلال قراءة القرآن الكريم ترد كلمة السميع البصير وبشكل دائم ومتكرر، هل هناك سبب لورود السمع قبل البصر؟
هلا، السبب المباشر قد لا نعلمه نحن ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن قد نصل إلى حكمة معينة. مؤخرا فيما قرأت في بعض التحقيقات العلمية، حقيقة أن أول ما يتكون في الجنين هو السمع، لأنه يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عجبت من إنسان ينظر بشح ويتكلم بلح ويسمع بعظم. هذا علم التشريح سبق الناس إليه علي بن أبي طالب، معروف أن السمع هو حركة عظام دقيقة في الأذن الوسطى توصل إشارات يعني تحريك الهواء الذبذبات الهوائية إلى الدماغ فيحللها. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول فكسونا العظام لحما يعني أن خلق العظام كان قبل خلق اللحم بالحالة الجنينية، وهو ما عليه بالحقيقة الشبكة العظمية تتشكل في الجنين قبل أن تتشكل الشبكات الأخرى اللحمية والنسيجية، بدليل أن الجهاز الهضمي كله قد يكون منشأه خلية واحدة بما في ذلك الكبد والطحال والبنكرياس وغيره. فالسمع هو بما أنه من عظم يكون تشكيله قبل تشكيل البصر الذي هو من شحم أو بالعين. وآخر ما يموت في الإنسان هو سمعه، وآخر ما ينام في الإنسان هو سمعه، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. ومن المعروف أن ذهاب حاسة السمع هو الذي يذهب الوضوء، يعني هو النوم المذهب للوضوء. وأيضا آخر ما يموت في الميت هو سمعه، بدليل أن الشرع الشريف حثنا على تلقينه الشهادتين، ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة من المرات مخاطبا الموتى منهم الكفار أهل القليب المشركون يوم أحد: قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا إلى آخره. فمما يدل على أن السمع أيضا موجود. بعد في أمر أريد أن أنوه، نلاحظ في القرآن الكريم طبعا أمر يحتاج إلى دراسة أنا لا أستطيع أن أبت به، لكن إثارة من علم قد يتتبعها الباحثون الاختصاصي. الملاحظ مثلا أن الإنسان يملك جملة من الحواس: حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة الشم، الذوق، اللمس، وهكذا. وقد يتوسع بعض الفلاسفة في تحديد هذه الحواس لتصل إلى حوالي 50 حاسة. دائما: أفلا تسمعون، أفلا تبصرون، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أفلا تبصرون، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. يستحث الله البصر والسمع. فسمع في أفلا تتذوقون، أفلا تشمون، مع أن هذه حاسة وتلك حاسة. لماذا؟
ربما يضف إليها تعقلون مثلا
العقل أمر آخر.
نعم.
إنما خاطب الله أولي الألباب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا، العقل هو اللب وليس الدماغ. هنا نجد أن الحواس كل قنواتها قد أقفلت من قبل الله سبحانه وتعالى، إلا القناتين السمعية والبصرية تركها مفتوحة ليعبئها الإنسان. ولولا أن القناة البصرية السمعية مفتوحة لما شاهدتموني الآن، جعل الإنسان يملأها موجات الراديو، موجات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وغيرها، وصولا إلى ما بعد هذه المنظومة الشمسية التي نحن فيها، اتصالات بإشارات وذبذبات سلكية منها ومنها لا سلكية. القناة السمعية البصرية تركها الله فارغة من باب تسخيره لبني آدم، وهي من نعم الله سبحانه.
ترك للإنسان حيز،
ترك للإنسان حيز
العمل
به. وإلا لو كانت القناة السمعية البصرية مقفولة كالقناة الشمية الذوقية أكان الإنسان يقدر يوصل لما كنا نشاهد بعضنا البعض من خلال التلفاز وغيره، وما يمكن أن يأتي به العلم أعمق بكثير. من هنا نجد أن السمع والبصر في القرآن الكريم حقيقة يعني كأنما الله أضاء عليهما وترك للناس أن يتحركوا في إطار أبحاثهم العلمية. وهذا ما نشهده من بحوث علمية حقيقة تعتمد في كل ما تعتمد على هاتين القناتين السمعية والبصرية.
نعم. حتى بالقرآن يعني كنت بالأمس أقرأ موضوع الجلود عندما في يوم القيامة تنطق، وأيضا السمع والبصر يعني.
نعم.
حتى يسأل الإنسان لماذا نطقتم؟
يقول
أنطقنا الله،
تشهد عليه يعني الآن لماذا تتعجب؟ الآن أوليس هناك من الجرائم تصور ويعاد بثها على مرتكبيها؟ الآن إذا في مبنى من المباني في كاميرا ارتكبت فيه جريمة تسحب الأفلام وتعرض على المحكمة ويواجه فيها المتهم، فكيف بمن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء أو في الأرض؟ تعالى الله عما يصف الظالمة.
سؤال من علي من العراق يقول سمعت الشيخ يقول والدي موظف في إحدى دوائر الدولة وفي رمضان كان لديه عدة اجتماعات خارج منطقتنا بما يبعد 200 كيلومتر تقريبا، وكان يفطر عندما يسافر وكان سفره كثير جدا، فهل كان يجب أن يبقى صائما؟
إذا صدق عليه أنه كثير السفر فهو ممن يصوم في السفر وصيامه صحيح
حتى لو مش ناوي.
خلاص كثير السفر، ونحن قلنا أنك إن كثير السفر طار يكون لأن شغله في السفر وطار يكون لأن شغله السفر كالسائق وغيره، هذا كثير الأسفار لأنه شغله يتطلب منه أن يكون على سيارته وعلى حافلته ينقل الركاب وهكذا. ومنهم من يكون كثير الأسفار بطبيعة عمله، يعني اليوم في بيروت، غدا في دمشق، بعد غد يوقع عقدا في أنقرة، بعده في بغداد، في الأسبوع التالي في قطر وهكذا. هذا كثير الأسفار شغله السفر. في ناس موظفين بشركات شغلهم الصياني، صيانة قطع الشركات في الشرق الأوسط، عنده 4 أيام بدبي، 5 أيام بعمان، 6 أيام في الرياض، 7 أيام في لبنان، وهكذا يبقى بحالة سفر دائم، وله إجازة شهر بالسنة يقضيها مع عائلته أو يكون له مستقر يعود إليه يعود إليه كل يوم يكتب. هذا كثير السفر، هذا يصوم. الآن والدي موظف في إحدى دوائر الدولة، هلأ يقول لأيجب في نفس الشيخ وفي رمضان كان لديه عدة اجتماعات في رمضان، مما يدل على أن له وظيفة ثابتة، لكن طرأ عليه طارئ من عمل يستوجب سفرا في رمضان. إذا كان كذلك فهذا يفطر ويصلي القصر. أما إذا كان عمله في الدائرة الحكومية يتطلب منه السفر، يوم هو مركزه الأساسي بغداد، يوم يذهب إلى الموسك، يوم إلى البصرة، رابع يوم إلى الرمادي، بعدها إلى خانقين، خامس وإلى السليماني وهكذا، فهذا طبيعة عمله. أفرض مفتش في دائرة وزارة التربية وله مأموريات يخرج بها على مدار السنة، هذا كثير السفر. لا نوضحت الصورة بالنسبة للأخ السائل عن أبيه، إن كان كذلك وإلا إذا طرأ عليه العمل في رمضان فقط خلاص هذا حاله كحال غيره، هذا يفطر ويصلي قصرا. نعم. السفر ليس داخلا في صلب عمله. نعم.
الأخ علي في سؤاله الثاني يقول اشترينا بيتا قبل 4 سنوات وقد زاد ثمنه في السنين الأربعة، فهل نخمسه حسب السعر الحالي أو السعر الذي كان عليه في السنة الأولى للشراء؟
هذا به كلام طويل. هل أن الماء الذي اشتري به البيت كان يتوجب عليه الخمس أم لا؟ فإن كان يتوجب عليه الخمس فقد اشترى بهذا المال بيتا، فقد انتقل الحق من عين المال إلى ذمة صاحبه، فإذا كان كذلك وجب عليه أن يدفع خمسه حسب ما اشترى، لأنه يعني المال تعلق به الخمس انتقل إلى ذمة المكلف، إلى ذمة صاحبه. وإن كان المال ليس به خمس وقد اشتري به الدار فيتخمس الدار على وفق حين الدفع الآن، لأنه الخمس متعلق بعين الدار ساعتئذ وليس بذمة صاحبها.
نعم. أنا أسأل نقطة هون، هل يمكن أن أخمس عن شخص آخر
متبرعا؟
نعم.
هلأ ما تمنع أني والله أنا عندي أخ لي وقد توجب عليه الخمس فيوكلني بأن أدفع عنه الخمس، ما بيمنع،
ما في مشكلة،
ما بيمنع، أنا متبرع في ذلك ومأجور على ذلك لا شك.
نعم. سؤال أيضا غير وارد الاسم فيه يقول هل يجوز اللي مخرج في اتصال قبل أن أخذ السؤال؟ تفضل.
ألو.
تفضل أخ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام إكرام. السلام.
أما هنا أنا بدي أسألك سؤال بعد.
تفضل.
الإمام علي عليه السلام كان يبدأ بالفاروق.
نعم.
ليش بعض الناس ما أخذوا هذا اللقب لغيره؟
نعم. شلون
بتعرف؟
عشان تعلم في الدنيا والآخرة. لا ريب أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان قد سمي بالفاروق بين الحق والباطل من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو أتيح لي المجال في يوم غد سآتي بالرواية من مصادر المسلمين جميعا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أخذ اللقب لغيره يعني نحن لا تحفظ لدينا على أي من التسميات التي يتسمى بها الناس على الإطلاق، لكل شأنه، وقد يتسلح الآخر بحجة يراها سليمة، فمنطق السليم أن نحاور الآخر وأن نفهم من الآخر كما نريد للآخر أن يفهم منا تماما.
نعم. سؤال: هل يجوز لأحد التبرع بالمال للمؤسسات الخيرية أيتام وغيرها مع وجود جيران له فقراء ومحتاجين، حيث أننا نرى أن الكثير من الناس يتبرعون بأموال كثيرة لهذه المؤسسات وينسون المحتاج الموجود في محيطهم أو من أقربائهم؟
أولا، إن الله سبحانه وتعالى ما ترك لمحتج في كتابه حج، عندما قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتابه. فمع وجود المحتاج من الرحم فيستحب الإغداق عليه قبل أن ينتقل الاستحباب إلى من هم خارجه. شنو السؤال؟ يقول: هل يجوز لأحد تبرع بالمال للمؤسسات الخيرية أيتام وغيرهم؟ أولا، يجب أن ندقق ونحقق في كثير من المؤسسات التي تعرض نفسها علينا، ما الهدف منها، لماذا قامت، كيف هي أساليب التنشئة فيها، هل تستطن معاني استغلالية أو انتهازية ومشاكل ذلك. وأنتم تعرفون أننا في كثير من الأحيان نحارب من خلال بعض المؤسسات التي تتهم بالجباية للإرهاب وبتبييض الأموال وبتسويق الأم. أسهل شيء أن تتهم مؤسسات تتعاطى بالشأن العام، لذلك حتى نجنب أنفسنا ونجنب هذه المؤسسات أن تكون نهبة للطامع وعرضة للغاصب، يجب أن نقرأ جيدا المؤسسة، ماذا تفعل، ماذا تصنع، هل هناك خير متوخى منها، هل القيمون عليها أمناء في أنفسهم وفي فكرهم وفيما يختزنونه من عقيدة صافية أم لا. وهكذا المسألة منا بها البساطة، كلما قامت مؤسسة رفضناها بمال المسلمين ثم تكون في بعض الأحيان وبالا على المسلمين. وكم وكم من المؤسسات كانت الواجهة فيها اجتماعية ثقافية والخلفية فيها انتهازية لصوصية، غنم أربابها ما غنموا وكل ذلك على ظهر الفقراء والأيتام والمساكين. لا، الإنسان فليدقق ولينظر أين يضع ماله، فإنه مسؤول عنه يوم القيامة، وإعطاء الصدقة والزكاة والخمس لغير من يستحق أمر غير جائز شرعا على الإطلاق.
طيب.
يعني أنا أدعو أن في شيء تختزله المؤسسة حقيقة، مع احترامنا لكثير من المؤسسات، تختزل الحميمية في علاقة المسلم بأخيه المسلم. يعني عندما كان يأتي الفقير إلى الإمام الحسين يقول له: ما خاب من حرك دون بابك الحلق والشعر المعرفي. شو رد على الإمام الحسين؟ يخرج له من خزانته 4,000 أو 3,000 درهم يمدها من خلف الباب ثم يقول: خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا وجد حياء في وجه السائل حتى لا يهريق ماء وجهه كان يقول له: اكتب خط حاجتك على التراب حتى لا تقع عيناه في عيني علي بن أبي طالب. هذه الحميمية الشخصية في التعاطي مع الفقير، مع السائل، مع المسكين، لا بد وأن تبقى في المجتمع الإسلامي. ما بيصير المجتمع الإسلامي يصير مكنة ثاقب يجفي مشفي. والله أنا دفعت لمؤسسة، خير دفعت لمؤسسة، لكن أين هي بركة وجودك مع الأيتام؟ أين هي بركة تحننك على هؤلاء المساكين؟ أين هي لحظات الأنس التي تستأنس بها إذا ما جالست مسكينا أو أطعمته أو تصدقت عليه سرا وعلانية؟ لأن صدقة السر مطلوبة وصدقة العلن مطلوبة. فالموضوع حقيقة ليست موضوع إنه ميكانيكية التعاطي، ولا نحن في مؤسسة والمؤسسة تقوم ب مع احترامنا للمؤسسات قد تكون مرغوبة ومطلوبة، لكن في حال من التواصل الاجتماعي نكاد نستقبلها ونحن إلى هذا التواصل الاجتماعي بين الخلق. كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخرج في جوف الليل يحمل على ظهره جرابا فيه من الطعام ما تيسر له، وهو خليفة المسلمين أعلى سلطة تنفيذية تشريعية، كان يمر على الأيتام أيتام الشهداء في معاركه، كان يمر عليهم. تقول بعض الروايات كان أمير المؤمنين يبعبع لبعض الأيتام، يعني يقوم بملاطفتهم بحركات صبيانية وهو ما هو وهو من هو. وكان يدخل البيوت والدموع تنسكر ويخرج منها والأطفال تضحك. علي بن أبي طالب مثلنا ما يحاول حدا يصور المجتمع الإسلامي أنه ماكينة النمر نحط فيها مصاري فبرئت ذمتنا، لا أبدا. موضوع التبرع مرة يكون شخصي، مرة يكون سري، مرة يكون علني، مرة يكون بواسطة مؤسسي، خلق نوع الناس بخياراتها.
سؤال من لينا تقول: ما هو الحكم الشرعي في تناول بعض الأطعمة البحرية وتحديدا كالسلطعون البحر؟
كله حرام ما لم يكن مشتملا على فلس. السمك الذي له فلس قشر يؤكل، غيره من هوام البحر وحشراتها باستثناء الروبيان القريديس، مش ام الروبيان اللابستر اللي سئلنا عنه. بعض الاخوة المشاهدين اتصل فيه وهو يقول: انت شيخنا قلت عن الروبيان حرام. لا، في شيء اسمه الروبيان وفي شيء اسمه ام الروبيان اللي بيسموه المصاري المصريون الاستاكوزا، او بالانجليزي اللابستر، او بالخليج العربي ام الروبيان، وهو ام حيوان له يعني يكسر عظمه حتى يؤكل، فيه كما قيل لي لحم ابيض وطريقة اكله معروفة، هذا اللي حرام. اما الروبيان وهو القريدس او الجندري او كبيره ومتوسطه وصغيره فهو حلال. كذلك من المحرمات سرطان البحر والتوتياء والنجمة البحر وغيرها والأصداف وما شكل ذلك، كلها عندنا من المحرمات، إلا السمك الذي له فلس يقشر، أما السمك الذي له جلد أيضا لا يؤكل.
نعم، لأن عنده سؤال عن موضوع معجون الأسنان. تحدث
عن معجون الأسنان مطولا.
الأخ حسن يسأل أسنانينا، يعني لديه قضية ربما شريحة طويلة عريضة. يقول: أنا موظف وأريد الزواج من فتاة مسلمة، وتم الاتفاق على الزواج أو عقد القران عبر الهاتف من دولة إلى دولة، وبعد استلام ورقة العقد المصدقة من المحكمة وقصدت الفتاة التي أريد الزواج منها وأحضارها إلى الدولة التي أنا فيها، دهشت أن الفتاة التي عقدت القران معها هي أختها، فما الحكم؟ يعني
أولا وردني هذا السؤال حقيقة، ما بعرف إذا الأستاذ محمد فيه خد الصورة، فيك تاخد لي الصورة لو سمحت، إذا فيك تقرب شوي حتى بس للهدي. هذه من الآن شفتها كيف، ما إلها أي رقم، هات وصلتنا وهي فاكس، ما في رقم لرد على الفاكس، اضطررت أن أخرج بها على الهواء، وإلا هي مسألة يعني حقيقة يبتلي بها الكثير، مضطر أن أجيب صاحبها لأنه قد يكون مضطر. أولا، عقد القران على الهاتف من دون أن يتيقن الشخص المقابل من هو باطل، لا يقع، لأنه وقع على شخص غير معلوم من هو، ويشترط في العقد معرفة الزوجين لبعضهما البعض باسمها ووصفها وما فعلت. والاسم ليس له علاقة متينة في صحة العقد، لأن العقود تقع على المسميات وليس على الأسماء. فلو قال الأب بموافقة ابنته كوكيل عنها زوجتك ابنتي هذه وأشار إليها صح العقد، مش ضروري يسميها. شو أردت الزواج من فتاة مسلمة، تم الاتفاق على الزواج أو عقد القران عبر الهاتف من دولة إلى دولة، ترى هل رآها؟ هل شاهدها؟
أنت شايف أعلم من سيفر مولي؟
لا أعلم
بالتأكيد. هيك يعني
جرى العقد عبر الهاتف، عقد القران أنا أشكك به إذا لم يكن مستوفيا للشروط الشرعية كاملة، ومنها معرفة كل من الطرفين وتحديدهما. فقهاءنا يقولون لو قال الأب الوكيل زوجتك إحدى ابنتي هاتين من دون تحديد أي منهما، كثير من فقهائنا يستشكلون بذلك، والذين لا يستشكلون يستدلون بقضية شعيب وموسى صلوات الله عليه وسلم. إلا بحثين العقد شرعة منهاج فيه شروط فيه أركان، أي عقد عبر الهاتف أو غير الهاتف تختل فيه الأركان يقع باطل. من هنا أنا لا أملك إلا أن أشكك في هذا العقد، هذا واحد. أما لو قصد الزواج بهذه وأعطوه الصورة أو شاهدها على أساس أن اسمها هند فبانت هدى، أيضا كان الزواج باطلا لهذا السبب. يعني لو كانت الصورة التي في ذهني أو التي رآها أو التي تحدث معها هي مراده وعمي عليه بقولهم هذه هند وهي ليست هند، زوجوه من هند وتبين أن هند أختها، فالعقد باطل لا ريب في ذلك، لا ريب في ذلك. ف يعني أرجو من جميع الإخوان، حقيقة المسلم بصيرة، شرفنا الله بالإسلام جعلنا أمة وسطة. يعني المؤمن لا يلبس، لا المؤمن كيس فطن، ليس إمعة، ثم ليس منقادا بهذه السرعة. يا أخي هذا زواج. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: تخيروا لنطافكم فإن الخال أحد الضجيعين. فلينظر الإنسان، والمرأة تنظر من أين ستنجب طفلها، والرجل ينظر من أين سينجب طفلها. كيف يمكن أن يؤسس عائلة بكل الناس خير بركة؟ نحن لا نريد أن ننتقص أحدا، بس يجب أن يفكر الإنسان ويتبصر في أسرته.
يعني مولانا إدراج الإنترنت اللي شائع هذه الأيام،
ما نحن نتحفظ على كثير من شو
يعني لا يكتمل أو لا يستوفي الشروط المطلوبة.
نعم.
على كل إن نحن للأسف خلص وقتنا اليوم. نعم. بشكر حضورك سمحت الشيخ، يعطيك ألف عافية
إن شاء الله، وعظم الله لنا
وعظم الغلم بأن تستثمر موضوعنا
إن شاء الله.
الشكر لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.